السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد الماتن رحمه الله: الثاني تلقين الميت أو المحتضر قبل أن يموت بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة بالرسالة، وكذلك تلقينه بأسماء الأئمة الطاهرين وبالعقائد الحقة وقراءة العديلة كما سيأتي إن شاء الله. أما بالنسبة إلى تلقين الشهادتين فقد وردت روايات كثيرة في ذلك، ويدل على ذلك الإجماع أيضا. وأما التلقين بالأئمة وأسماء الأئمة الطاهرين أيضا روايات كثيرة وعجرت عليها السيرة ولا إشكال فيهما، إنما الكلام في الاستفادة من هذه الروايات ودلالتها. تدل على الاستحباب مضافا إلى الإجماع جملة من النصوص، وهي على قسمين: قسم تدل على الشهادة تلقين بالشهادتين، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: بماذا كان ينفعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يلقنه ما أنتم عليه. هذا التلقين ما أنتم عليه عام، ما أنتم عليه بما أنتم مسلمون يلقنه بالشهادتين، أو أنه أعم من ذلك يلقنه بالأئمة أسماء الأئمة الطاهرين، الذي سيأتي رواية تفسر هذا أيضا. ومنها رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا. ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مضمون هذا الحديث معروف بين الفريقين. ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم الذنوب. والمستوى غير ذلك من الأخبار. والمستفاد منها أن الأمر بها في تلك النصوص محمول على الاستحباب لبعض التعليلات الواردة أنه يهدم الذنوب كذلك، وللإجماع الذي ذكرناه. فإنها لكان بل ولولاها لكان حمله على الوجوب متعينا لما تقدم ذكره في الاحتضار. ذكرنا أن حالة الاحتضار، حالة الانقطاع إلى الله، حالة اليأس، حالة التضرع، هذه كل ما قيل هناك يقال في المقام أيضا. نفس الحالة التي قلنا هناك أنه لا بد أن نحمل الأمر الوارد بالتوجيه على الوجوب لأجل تلك الحالة والحالات التي وردت على المؤمن أو على الإنسان، هنا هم نفس الكلام. ولذا قال المحقق الهمداني: لو لم تكن بعض القرائن التي تدل على حمل هذه الأوامر على الاستحباب لقلنا بالوجوب أيضا في هذه الموارد الأربعة والخمسة. هذا مورد، والمورد الحكم الآتي إلى المحكمة أربع أحكام أو خمسة أحكام بالنسبة إلى هذا. فحينئذ نفس الكلام المتقدم يجري، لكنما القرائن الموجودة هنا وإجماع الفقهاء حملوا هامل الأوامر على الندب. ثانيا، أن رواية أبي خديجة تدل على استحباب التكرار إلى أن يموت. قال رحمه الله، قال الرواية هكذا: أبي خديجة: لقن إذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا، أي أنه كرروا حتى يموتوا على هذا التلقين. ثالثا، الحكم بالاستحباب يشمل الولي وغيره. إذا حضرت وحضروا وحضروا، كل من لا يختص بالولي بل يشمل كل من حضر عند هذا الميت. الحكم بالاستحباب يشمل الولي وغيره ممن حضره عند الموت. رابعا، أن الشهادة بأنه لا إله إلا الله لا بد أن تكون مقرونة بالشهادة بأن محمد رسول الله. هل تكفي الشهادة بلا إله إلا الله فقط، الشهادة بالوحدانية في هذه الحالة، أو أنه لا بد أن تكون مقرونة بالشهادة بالرسالة؟ الروايات تقترن بينهم، الجماعة يقترنون ويعتمدون بس بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. هنا يقول: ولا يجدي تجدي الشهادة الأولى، أي الشهادة بالوحدانية، نفعا ما لم يضم إليه الشهادة بالرسالة، كما يستفاد ذلك من خبر ابني مسلم والبخدري عن الباقر والصادق عليه الصلاة والسلام: إنكم تلقنون أمواتكم عند الموت لا إله إلا الله، يخاطب الجماعة، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله. خب، هذه الرواية معناه نحن نلقن محمد رسول الله لوحده شهادة بالرسالة، أم أنه لا مع الشهادة بالوحدانية؟ ظاهر الحديث أنكم تقتصرون على الشهادة بالوحدانية، نحن نقتصر على الشهادة بالرسالة. وذكر بعض العلماء أنه هو صحيح، لأن الاقتصار شهادة بالرسالة يتضمن الشهادة بالوحدانية. أليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أنبائه هو الوحدانية الكبرى؟ فإذا شهدنا بالرسالة معناه شهادة إجمالية بكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوحدانية، من الولاية وغيرهما من المعارف الحقة التي يستحب تلقينها بالنسبة إلى الميت. فلذلك حملوا هذه الرواية على أنه نحن نلقن موتانا محمد رسول الله، باعتبار أن هذه تشتمل شهادة إجمالية تشتمل على كل تلك، أنتم تقتصرون على الشهادة بالوحدانية فقط. ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله، ولعل السر في ذلك يرجع إلى أن الشهادة بالرسالة شهادة إجمالية بكل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله من التوحيد الذي هو من أظهر أنبائه وأعظمه، نبي كلف بإبلاغ الناس بالوحدانية وسائر المعارف والعقائد الحق التي منها الاعتراف بإمامة الأئمة عليهم السلام. فإن الغرض الأصلي المقصود بالتلقين عدم خروج هذا الميت من الدنيا بلا إيمان. فلذلك استنكر الإمام على الاقتصار على الشهادة بالوحدانية فقط، لا بد من اقترانها بالشهادة بالرسالة حتى تكون نافعة. ومن أجل هذا كان التلقين بشهادة أن لا إله إلا الله لوحدها غير كافية، وإن قيل في توجيه ما ورد في هذين الخبرين بتوجيهات أخرى ولكنها يحتاج إلى تأمل. الصحيح ما ذكرنا وذهب إليه جمع من الفقهاء. القسم الثاني، هذا كله ما يتعلق بالقسم الأول من الروايات التي تدل على استحباب تلقين الميت بالشهادتين. القسم الثاني، جملة من الأخبار التي تدل على استحباب تلقينه بالولاية، تلقينه الولاية، منها معتبرة زرارة عن أبي جعفر في الحديث المتقدم أنه قال لو أدركت عكرمة، كأنما عكرمة رأيه رأي خوارج ولكنه مخلوط مع الشيعة، يأتي خدمة الإمام هكذا عند موته، لنفعته. فقيل لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام بماذا كان ينفعه الإمام الباقر؟ قال عليه الصلاة والسلام يلقنه ما أنتم عليه. قلت أن يلقنه ما أنتم عليه إما أنه أنتم مسلمون فيلقنه الإسلام الوحدانية والرسالة، وما أنتم عليه أيضا يشمل الولاية حتى يخرج من فكر الخوارج، وهو يدل على التعميم بالنسبة إلى العقائد الحقة التي منها الولاية. ونستفيد من هذه الكلام، من هذه الكلمة يلقنه بما ينفعه أكثر من هذه الشهادة بالرسالة والشهادة بالولاية بالوحدانية والولاية، أكثر من هذا كما سيأتي ذكره في عبارة المصنف، نلقنه بكل المعارف الحقة. ولذلك الآن المتعارف النار حق، الموت حق، الجنة حق، وكذا الميزان حق، هذه كلها داخلة في هذا الكلام بما ينفعه، يشمل كل هذه. ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال كنا عنده فقيل له هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج، فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا نعم، فما لبث أن رجع فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها، أي قبل أن يموت، لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكنني أدركته وقد وقعت موقعها. فقلت جعلت فداك، وما ذلك الكلام؟ وما ذاك الكلام؟ قال هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. هنا تفسير لنفعته عام ويفسره تفسيرا واضحا، أي شهادة لا إله إلا الله منضما إلى الرسالة والولاية. ومنها خبر أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شيئا. فهنا أي الولاية، ذكر الأئمة عند الولاية. ومنها ما في الكافي بعد ذكر رواية أبي خديجة قال وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمى له الإقرار وتسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام. ويستفاد من هذا الحديث استمرار التلقين حتى ويتكلم أيضا، أي أن هذا المحتضر يتكلم حتى ينقطع عنه الكلام. هذا هي الروايات اللي وردت الدالة على استحباب تلقين المحتضر أسماء الأئمة، تلقينه بالشهادتين، تلقينه بالولاية وأسماء الأئمة واحدا واحدا، ويكرر ذلك، ويستحب للطرف الآخر المحتضر أيضا أن يذكره بلسانه يذكره. والمستفاد منها استحباب تلقينه بالولاية وذكر الأئمة واحدا بعد واحد وتكرارها إلى أن يموت، بل يستحب على المحتضر أيضا هو يذكر ذلك أيضا حتى ينقطع عنه الكلام. هذا ما يدل على استحباب هذه العقائد. وسائر الاعتقادات الحقة لما ورد في الصحيح المتقدم عن أبي جعفر: لو أدركت عكرمة لنفعته. نفعته بأي شيء؟ بالاعتقادات الحقة، الرسالة الوحدانية، الرسالة، الولاية، الجنة حق، الرسالة، الكتاب منزل من الله، وأمثال ذلك الآن متداول والسيرة قائمة على ذلك. فنفعته الذي يستفاد التعميم بالنسبة إلى العقائد الحقة. قال السيد الوالد رحمه الله: إن رجحان تقليد العقائد الحقة في مثل هذه الحال فطري لكل من يعتقد بها، ولا نحتاج فيه إلى دليل، لأنه مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاس العقيدة بكل ما أمكنهم، فلا بد من المدافعة معهم، والمدافعة لا تكون إلا بذكر العقائد الحقة وذكرها عند هذا الموضوع. ثم قال: على وجه يفهم. التلقين لا بد أن يكون على وجه يفهمه الطرف الآخر، أي المحتضر يفهمه، لأنه ظاهر من النصوص، لقنه أي يريد أن يفهمه هذا الشيء. وقد عرفت أن المقصود من التلقين عدم خروجه من الدنيا بلا إيمان، وهو لا يتحقق إلا بالتفهيم، فهو المقصود في هذه الحال، بل كل الأحوال، بل ظاهر النصوص، اعتبار متابعة المريض بلسانه كما تقدم ذكره، لأن يتضمنه أيضا لفظ التلقين، هكذا هو يقتضي. نلقن الطفل معناه أنه يتكلم ويعيد ما نلقنه، هذا هو المراد من لفظ التلقين، فحينئذ هذا مضمون لفظ التلقين. بل يستحب تكرارها إلى أن يموت لاشتماله لما عرفت من استفادته من رواية أبي خديجة، ولأنه من الخير، وتكرار الخير خير أيضا، وعليه استقرت السيرة، وسيأتي في خبر الراوندي ما يدل على ذلك. وثم قال: ويناسب قراءة العديلة. دعاء العديلة لم يرد به نص ولا أثر مخصوص، بل هو مشهور، بل قيل بأنه هذه من جمع العلماء رحمه الله، لكن فيها العقائد الحقة، ما خرج عن العقائد الحقة، إذا لم يكن عن لسان المعصوم، ولكن هذا الدعاء مشتمل على من؟ على العقائد الحقة، فلذلك لا بأس بقراءته. ونحن قلنا أن كل العقائد الحقة يستحب ذكرها في تلك الحالة. قال: لاشتماله على العقائد الحقة، ولأنه ينفعه، وإن لم يرد فيه نص بالخصوص أو أثر منصوص، بل يكفي منه فيه فتوى بعض العلماء، ومثله دعاء العشرات إلى قوله: إنك على ما تشاء وقدير. لماذا يقيد بإلا هذا؟ لأن بعده تكرار عشر مرات، عشر مرات، لذا سمي دعاء العشرات. من يقدر في تلك الحالة أن يقرأ عشر مرات حينئذ؟ فإلى أنه قوله: إنك على كل شيء قدير. ثم إن السيد الوالد تطرق في المقام إلى مطلبين: المطلب الأول الولاية بالنسبة إلى الأئمة، والشفاعة أيضا، لأن المقام ما فائدة ذكر هذا التلقين؟ فائدة ذكر هذا التلقين نجاة هذا الشخص. ذكرت سابقا أن الذي نحن نتعلمه من طفولتنا أو نكتسبه ونجعله في نفوسنا، هذا الذي يكون إذا صارت ملكات عندنا لا نستشعر بها إلا حين الموت، نستشعره عند الموت. فإذا كانت هذه الملكات حسنة، حسنة حينئذ لا نحتاج إلى أنه نقول إبليس يهزه أو ذلك، هو مؤمن وملكاته هي حصن حصين تدفعه هذه التشكيكات الشيطانية والوسوسة منه. وأما إذا كانت الملكات السيئة وظهرت في تلك الحالة، هذا الشخص يحتاج إلى هذه الأمور، وإلا يقع في المشكلة، يقع لا إشكال في ذلك، كبار القوم وقعوا في هذه. من هنا نقول بأنه من الشخص من طفولته وإلى كبره يحتاج إلى مراقبة نفسه ومراجعة نفسه لألا تصير هذه الصفات ملكة في الإنسان أو يستبدلها بملكات حسنة. فلذلك نحتاج إلى ولاية من الأئمة تنقذنا أو شفاعة منهم حينئذ. ثم قال إن الولاية على قسمين، وهذه الولاية المنسوبة إلى الأئمة الأطهار ليست ولاية ذاتية حقيقية لأنها منحصرة بالله تبارك وتعالى، وليست ولاية إفراضية مطلقة أنه أعطى الله الولاية للأئمة الطاهرين مطلقة يفعلون ما يشاءون كما يشاء الله، أيضا لا يمكن. كيف يمكن أن تكون الولاية الإفاضية مطلقة وهم محدودون بالحدود الإمكانية؟ المفاض عليه محدود والإفاضة تكون غير محدودة، هذا لا يمكن تصوره. فيبقى الولاية التي هي موجودة عند الأئمة ولاية تحت حكمة الباري حينئذ محدودة بتصرفات خاصة، هذه الولاية تنقذنا في هذه الحالة، ذكرهم إنما نستفيد من ولايتهم. وبما أننا أثبتنا الشفاعة للأئمة صلوات الله عليهم كذلك تثبت تنفعنا في تلك الحالة. ثم يذكر مطلب آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.